قوله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لما هدى الله تعالى المؤمنين إلى الإيمان والأنفس مسكونة بمحبة الأموال والأنفس استنزلهم لفرض عنايته بهم عن مقام محبة الأموال والأنفس بالتجارة الرابحة المربحة والمعاملة المرغوبة بأن جعل الجنة ثمن أموالهم وأنفسهم فعوض لهم خيرا مما أخذ منهم. فالآية ترغيب في الجهاد ببيان فضيلته إثر بيان حال المتخلفين عنه. هذا التعبير دقيق من القاسمي رحمه الله تعالى قوله إن الآية ترغيب في الجهاد لبيان فضيلته إثر بيان حال المتخلفين عنه، ولم يقل إن الآية ترغيب في الاستشهاد، لأن الآية تضمن هذا الوعد العظيم لا على التضحية في سبيل الله بالروح وبالشهادة فقط، وإنما أيضا بمجرد القتال والمشاركة في الجهاد حتى ولو سلم المجاهد، لأنه قال فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون ولم يقل فيقتلون أحد، فدل على الترغيب في الجهاد بصفة عامة. قال أبو السعود: ولقد جلب في ذلك على وجه لا نزيد عليه، حيث عبر عن قبول الله تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله تبارك وتعالى وإثابته إياهم لمقابلتها بالجنة، عبر عن هذه المعاملة بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية. ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد في العقد أنفس المؤمنين وأموالهم، والثمن الذي هو الوسيلة في الصفقة الجنة، ولم يجعل الأمر عن العكس، يعني لم يقل إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم، ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة، وما بذله المؤمنون في مقابلتها من الأنفس والأموال وسيلة إليها، إيذانا بتعلق كمال العناية بهم وبأموالهم. ثم إنه لم يقل بالجنة، إنما قال بأن لهم الجنة، لم يقل تبارك وتعالى إن الله اشترى من الذين أنفسهم ولهم بالجنة، وإنما قال بأن لهم الجنة، مبالغة في تقرر وصول الثمن إليهم، أنه لو قال بالجنة وحسب يكون أضعف، لكن البلاغة كلها في قوله بأن لهم الجنة، بأن توكيد لهم الجنة، يعني الجنة لهم، ففيها تقرير أو مبالغة في تقرير وصول الثمن إليهم، واختصاصه بهم أيضا، كأنه قيل بالجنة الثابتة لهم المختصة بهم، وذلك لأن الإنسان يعني مهما ضحى فكل تضحية يوجد ما هو أعلى منها، إذا ضحى الإنسان بمال بأعراض الدنيا فيوجد ما هو أعلى، إلى أن يضحي بنفسه في سبيل الله فليس هناك ما هو أعلى من التضحية بالنفس، ولذلك قال الشاعر: الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، يعني ليس بعد الجود بالنفس مرتبة، لذلك كافأهم الله سبحانه وتعالى عليها بهذه الصفقة. ويقول جعفر الصادق رحمه الله تعالى: أثامن بالنفس التي تفي ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تشترى الجنات إن أنبتها بشيء سواها إن ذلكم غنم، لئن ذهبت نفسي بدنيا أخذتها لقد ذهبت نفسي وقد ذهبت ثمن. إذا إنسان أنفق وباع نفسه وروحه في سبيل الدنيا فتضيع الدنيا ويضيع الثمن عليه، لكن إذا يعني خرج في سبيل الله وأذهب روحه في سبيل الله فتبقى يبقى له هذا الثواب الجزيل العظيم. ولا ترى ترغيبا في الجهاد بأحسن ولا أبلغ من هذه الآية، لأنه أبرزه في سورة عقد عاقله رب العزة الذي ذات العقد والله سبحانه وتعالى. أما ثمنه فما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط، يعني كون فقط شهداء، وإنما إذا كانوا قاتلين أيضا، إذا كانوا قاتلين لإعلاء كلمته ونصر دينه، وجعل هذا العقد مسجلا في الكتب السماوية، نفس هذا الوعد وهذا العقد حج من قبل في التوراة وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وناهيك به من فصل أو من فك وجعل وعده حقا ولا أحد أوفى من وعده فنفيئته أقوى من نقد غيره ما يعد الله سبحانه وتعالى به وتكفل به حتى لو على سبيل النسيئة في مضاع فهو أقوى من عطاء غيره نقدا في الحال لأنه وعد الله سبحانه وتعالى والله لا يخلف الميعاد. وأشار إلى ما فيه من الربح والفوز العظيم وهو استعارة تمثيلية صور لهذا المؤمنين فبذل أموالهم وأنفسهم فيه وإثابة الله لهم على ذلك الجنة بالبيع والشراء وأتى بقوله يقاتلون إلى آخره قوله تبارك وتعالى يقاتلون في سبيل الله هذه إشارة إلى مكان التسليم كل عقد له أركان البائع والمبيع البائع والمشتري والمبيع شقة وأيضا المكان بعض العقود يشترط فيها تحليل المكان مثل عقد الإيه عقد السلم السلم عقد السلم من العقود التي لابد من تحديد مكان التسليم فالله سبحانه وتعالى هنا في هذا العقد أشار إلى مكان التسليم وساحة الجهاد في سبيل الله حينما قال يقاتلون في سبيل الله أين تكون مقاتلة في ساحة الجهاد فهذا الإيذان والإشارة إلى مكان التسليم وإنتاج هذه الصفقة وهو المعركة فهذه الإشارة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري الجنة تحت ظلال السيوف الجنة تحت ظلال السيوف ثم أمضى عز وجل بقوله وذلك هو الفوز العظيم ولما في هذا من البلاغة والنصائح المناسبة للمقام لم يلتفتوا إلى جعل الثرى وحده استعارة أو مجازا عن الاستبدال وإن ذكروه في غير هذا الموضع لأن قوله تعالى فاستبشروا ببيعكم يقتضي أنه شراء وبيع إن الله اشترى ثم قال هنا فاستبشروا ببيعكم فهذا يقتضي أنه شراء وبيع وهذا لا يكون إلا بالتمثيل وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا مصدر مؤكد لما يدل عليه كون الثمن مؤجلا أن الثمن مؤجل لكن هو لابد من حصول لماذا أنه وعد من الله سبحانه وتعالى وذكر كونه في التوراة وما عطف عليها في التوراة والإنجيل والقرآن تأكيد له وإخبار بأنه منزل على الرسل في الكتب الكبار وفيه أن مشروعية الجهاد ومثوبته ثابتة في شرع من قبلنا وقد بقيت التوراة والإنجيل الموجودين على تحريفهما لا يشير إلى الجهاد والحث عليه نقلها عنهما من رد على الكتابيين الزاعمين أن الجهاد من خصائص الإسلام فانظره في الكتب المتداولة في ذلك هذه حقيقة أنهم يزعمون أن الإسلام هو الذي أتى بالجهاد وهذا غير صحيح بالعكس نصوص التوراة وأيضا بعض نصوص الإنجيل رغم التحريف الذي صار عليهما لا زالتا تثبتان شريعة الجهاد في رسالة موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ويمكن أن يرجع إلى ذلك الكتاب يعتبر أم وأصل في الكتب المتداولة في بحث عقائد النصارى فهو إظهار الحق للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي إظهار الحق في فصل مستقل في هذه النقطة وهو أن الجهاد ليس من خصائص الإسلام ثم وصف تعالى المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم فقال سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون يعني عن المعاصي ورفعه على المدح يعني هم التائبون كما دل عليه قراءة التائبين بالياء إلى قوله والحافظين نصبا على المدح أو جرا صفة للمؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين فإذا جرت تكون صفة للمؤمنين أو نصبا على المدح لكن هنا هي هنا إيه مرفوعة طبعا فيجوز أن يكون مبتدأ وخبره ما بعده ما بعده التائبون العابدون إلى آخره يعني التائبون من المعاصي حقيقة الجامعون لهذه الصفة التائبون العابدون الذين عبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة وحرصوا عليها التائبون العابدون الحامدون لله على نعمائه أو على ما نابهم من السراء والضراء. السائحون، السائحون يعني الصائمون، السائحون الصائمون أو الضاربون في الأرض تدبرا واعتبارا. وصل نبه عليه إن شاء الله تنكر فنقول معنى كلمة السائحين. الراكعون الساجدون يعني المصلون، المصلون يعني لأن طبعا يعني ما عدا الركوع والسجود من حالات الصلاة قد تشتبه بأحوال غير الصلاة، يعني ممكن أن نرى إنسانا قائما فلا نميز هل قائم يصلي أم قائم يعني واقف، كذلك القاعد بخلاف الراكع والساجد فإنه لا يشتبه على من رآه أنه يصلي. لماذا؟ أن الركوع والسجود فيها أعلى درجات الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، يعني في تحليله وتحريمه. وبشر المؤمنين الموصوفين بالنعوت المذكورة، ووضع المؤمنين موضع ضمير أو ضميرهم، يعني نقول هذا بشرهم لأنما قال وبشر المؤمنين للتنبيه على أن ميلاك الأمر هو الإيمان، وأن المؤمن الكامل من كان كذلك. ثم حدث المبشر به، لم يقل بشر المؤمنين بأن لهم كذا، وإنما قال بشر المؤمنين ولم وحدث المبشر به لتعظيمه، لتعظيم المبشر به أو للعلم به، لأنه معلوم كما سبق في قوله تبارك وتعالى في أو كما سيأتي في قوله عز وجل في سورة الأحزاب: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أي نعم. بالنسبة لمعنى قوله تبارك وتعالى السائحون فيها أقوال عدة، أقوال كثيرة، منها أو أشهرها السائحون يعني الصائمون، الصائمون. وقد سمي الصائم سائحا تشبيها بالسائح، لماذا؟ لأن السائح لا زاد معه. والعرب تقول للفرس إذا كان قائما لا علف بين يديه صائم، خير صائمة وغير الخير غير صائمة. فالفرس الصائم هو الواقف القائم الذي ليس أمامه علف، هذا معنى الفرس الصائم. وذلك لأن الفرس له قوتان، الغدوة والعصية، يعني يأكل مرتين، مرة في الغدو ومرة في العصية. فشبه بها به الأدمي لتسحره وقيامه، فقيل في الأدمي صائم أو سائح، يعني لأنه يأكل قوتين في حالة القيامة هو الفطور والسحور. ومنه قوله تبارك وتعالى: عابدات سائحات، يعني صائمات. وقال ابن عيينة: إنما قيل للصائم سائح لأنه يترك اللذات كلها من المطعم والمشرب والمنتح. قال أبو طالب: وبالسائحين لا يذوقون قطرة لربهم والذاكرات العوامل. وقال الشاعر أيضا: برا يصلي ليله ونهاره يظل كثير الذكر لله سائحا، يعني صائما. وأصل السياحة الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماء، كلمة السياحة الذهاب الانتشار على وجه الأرض كما يسيح الماء السائل. فالصائم مستمر على الطاعة فيما يتركه من الطعام وغيره، فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تدول قلوبهم فيما سوف نذكره. أي نعم. فهذا هو القول الأول في تفسير السائحون، يعني الصائمون. هناك قول آخر، وقد يعني قول آخر إن السائحين هم الغزاة، يعني مجاهدون في سبيل الله، ويستدل له بالحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. القول الثالث إن السائحين هم طلاب العلم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم، فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تدور قلوبهم فيما سوف نذكره. أي نعم. فهذا هو القول الأول في تفسير السائحون، يعني الصائمون. هناك قول آخر، وقد يعني قول آخر إن السائحين هم الغزاة، يعني مجاهدون في سبيل الله، ويستدل له بالحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. القول الثالث إن السائحين هم طلاب العلم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم. قول رابع بأنهم هم المهاجرون المهاجرون في سبيل الله. القول الخامس أنهم هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته الذين يتفكرون في ملكوت الله سبحانه وتعالى وفي آيات توحيده وعظمته ويعني يجولون بعقولهم وبقلوبهم فيما خلق الله من العبر والعلامات الدالة على توحيده وتعظيمه. وفي الحديث إن لله ملائكة سياحين مسائين في الآفاق يبلغونني صلاة أمتي أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني هنا قوله إن لله ملائكة سياحين يعني يتحركون وينتشرون في الطرق. يقول القاسمي ما قدمناه من تفسير السائحين بالصائمين قال الزجاج هو قول أهل التفسير واللغة جميعا. أي نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل ما ذكر الله في القرآن من السياحة فهو قيام. وعن الحسن السائحون الصائمون شهر رمضان. وقال الشهاب استعيرة السياحة للصوم لأنه يعوق عن الشهوات كما أن السياحة تمنع عنها في الأسفر. ونقل الرازي عن أبي مسلم أن السائحين السائرون في الأرض وهو مأخوذ من السيح أي سيح الماء الجاري والمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا. طبعا المعنى اللغوي أن السياحة هي السير في الأرض تأخذ موجود أو أول السورة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر فإن تتروا في الأرض أربعة أشهر. وتقريره أنه تعالى حث المؤمنين في الآيات الأولى على الجهاد ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات المجاهدين فينبغي أن يكونوا موقوفين بجميع هذه الصفات. وروى مثله ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن أنه قال هم المهاجرون وعن عثمان أنهم المنتقلون لطلب العلم. قال ابن كثير جاء ما يدل على أن السياحة الجهاد فقد روى أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إئذن لي في السياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وهذا حديث حسن. يقول القاسمي لو أخذ هذا الحديث تفسيرا للآية لالتقى مع كل ما روي عن السلف فيها لأن الجهاد في سبيل الله كما يطلق على قتال المشركين يطلق على كل ما فيه مجاهدة للنفس في عبادته تعالى. فمجاهدة نفس سنة هذا أساسا سنة الجهاد لكن يطلق أيضا بصفة أعم على الهجرة. الهجرة يطلق أيضا على الصوم. الهجرة جهاد جهاد للنفس في مفارقة الأوطان والأموال والأهلين. كذلك الصيام مجاهدة للنفس في فرض شهواتها. كذلك السفر للتفقه في الدين مجاهدة للنفس. كذلك السفر للاعتبار والنظر في آثار الأمم المهلكة وعبر الله سبحانه وتعالى في آفاق الأرض فهذا كله يتطلب مجاهدة للنفس. هذا على إرادة التوفيق بين المأثورات إرادة أن نرتق بين هذه الأفكار كلها. أما لو أريد بالنظر أصل حقيقته اللغوية أصل الحقيقة اللغوية أن السياحة هي الضرب في الأرض خاصة وهذا الذي عبر عنه أثرنا قال المنتقلين لطلب العلم. هذا يكون في هذه الحالة كافية لو خذنا بالأصل اللغوي يعني هناك مسألة في تفسير السائحين إما تفسيرها في ضوء قول سياحة أمة الجهاد في سبيل الله يعني بحيث يعني الجهاد في سبيل الله تكون عامة ليس فقط الجهاد بمعنى يعني القتال لكن يشمل القتال ويشمل كل ما فيه جهاد للنفس فكل ما فيه الصيام أو في طلب العلم أو في الانتقال لطلب العلم يعني أو في الهجرة أو يعني السير في الأرض للتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. هذا يضربنا التوفيق بين ما نقل وما أثر عن السلف في تفسير السائحون. لكن إذا أردنا أن نفسر كلمة السائحين بالأصل اللغوي لهذه الكلمة كما تقول ساح الماء أو السيل يعني انتثر ومشى على وجه الأرض فيراد بها خاص معنى الحق وهو السياحة هي الضرب في الأرض. أي نعم. وهذا يشير إلى وصف عظيم وهو الحق في تأويل الآية الكريمة. الحقيقة أن القاسمي هنا أورد بحثا لبعض المحققين كما وصفهم في تأييد هذا القول مع حاجات إلى الوقت لكن لمنع من مطالعتها، وذلك لأنه حدثت كرة صوت أخرى تتكلم فيها بالتفصيل على هذا المعنى. يقول: الكتاب الحكيم يأمر الإنسان كثيرا بأن يضحي قسما من حياته في السياحة والاستثمار لأجل اكتشاف الآثار والوقوف على أخبار الأمم البائدة، ليكون ذلك مثال عظة واعتبار يضرب على أدمغة الجامدين بيد من حديث. ولا أريد أن أحصر للقارئ تلك الآيات فإن ذلك يؤدي إلى التطيل، بل أريد أن أجتزئ منها بما يدخل ثبوت الدعوة، وذلك في قوله تعالى: السائحون في هذه الآية. ولم يقع لفظ سائحون في القرآن الكريم إلا هذه المرة الفذة، ومع ذلك فقد تغلب عليها أهل التفسير، فمنهم من قال هم الصائمون ومنهم من قال غيره. والصحيح أن السائحون معناه السائرون، مأخوذا من السيح وهو الجري على وجه الأرض والذهاب فيها، وهذه المادة تشعر بالانتشار، يقال ساح الماء أي جرى وانتشر. والسيح أيضا الماء الجاري الذاهب بالأرض، ويطلق السائح على معنى يضاد الجامد، هذا يعني شيء سائح يعني سائل ماء ينتشر، بخلاف الجامد الذي هو لا يتحرك. فالسائح هو المائع المسفوح، يعني السائل المسفوح، لأنه بنيائه ينتشر في وعائه. وقد عهدنا بألفاظ القرآن أنها يجب حملها على ظواهرها وعلى معانيها الحقيقية. اللهم ما لم يمنع مانع عقلي ولا منع هنا من إرادة الحقيقة، وعليه فيجب حمل لفظ السائحون على معناه الظاهر الحقيقي، وهو السائرون الذاهبون في الديار لأجل الوقوف على الآثار توصلا للعظة بها والاعتراف ولغير ذلك من الفوائد التي عرفها التاريخ. وكذلك عهدنا بالمعنى المجازي أنه لا تجوز إرادته إلا عند قيام القريرة على منع المعنى الحقيقي، في حال أن الأمر هنا بالعكس لكثرة القرائن التي تطالب بإرادة المعنى الحقيقي دون المجازي، وذلك مثل آية سيروا قل سيروا في الأرض، هذا أمر بالإيه؟ بالسياحة في الأرض للاعتبار. أن الآن الحقيقة في مثل هذا البحث ينبغي أن ننسى تماما القاذورات المرتبطة بكلمة السياحة، القاذورات المرتبطة بالسياحة الآن هذه معنى طارئ نتيجة الفساد الذي عم وطم وظهر في البر والبحر والجو، لكن نحن نتعامل مع معاني الوحي الشريف ومعاني اللغة العربية الأصلية بغض النظر عما صارت ترمز إليه كلمة السياحة الآن من الفساد والعفن، لكن نحن نتكلم عن السياحة التي هي عبادة، الانطلاق في الأرض التفكر في آيات الله ومطالعة أيام الله سبحانه وتعالى وآثار الأمم الغابرة. قل سيروا مثلا قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض، قوله تبارك وتعالى أفلم يسيروا، وقوله فسيروا، وقال وآخرون يضربون في الأرض، وقال عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله، هذا أيضا سياح. فهذه الآيات هي قرائن نيرة تؤذن بأن السيح معناه السيف، فإنها وإن تكن المادة الأخرى إلا أن معناها يلاقي معنى السيح، على أننا لا نعدم قرينة على ذلك من نفس المادة، وذلك كآية فسيحوا في الأرض، انتشروا في الأرض أو سيروا في الأرض. فكلمة سيحوا هنا تفسر السائحون في الآية هذه، وهم يقولون خير ما فسرته بالوارد وبالجملة، فصرف هذا اللفظ عن ظاهره تكسير للأمة وتدبير على فتور همتها وضعف نشاطها وحيلولة بينها وبين سعادة الإحاقة بآثار الأمم البائدة ورؤية عمران المسكونة، الأمر الذي هو الآن الضلة المنشودة عند الغربيين تطالبنا حقيقة كلمة السياحة ومعانيها الآن، ونحتاج لكثير من الاحتراز لأنها لا تصدق بالصورة التي يعني يريدها هذا الكاتب، يعني أنظر السياحة عندهم هي ما يسمونها بالسياحة الدينية، والسياحة الدينية لا تقتصر على الحج ولا العمرة، وإن كان بهذا المعنى يصح أن توصف بأنها سياحة لأنها انتشار في الأرض لإقامة فريضة أو عبادة، لكن السياحة الدينية مثلا إلى المقابر وإلى أضرحة الأولياء وإلى كذا وكذا من هذه الأشياء، لذلك يعني أشد الرحال إلى يعني هذه الأماكن المبنية على نعمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من هذه الأنواع من السياحة يظن أنه بريء شد الرحال إلى الأماكن التي نزلت فيها لعنة الله سبحانه وتعالى على القوم المعذبين. فأمثال هذه الأماكن لا ينبغي الإنسان أن يذهب إليها. إذا مر بها كعادة كريم واضح إما أن يبكي وإما أن يسرع ويجري، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمر بعناء القوم إلا أن تكونوا باكين. فمن السنة الإنسان يسرع إذا جاور في طريق رحلته شيئا من هذه الأماكن كديار ثمود أو مثلا كغير ذلك من آثار الفراعنة المشركين الوثنيين، واضح لأن الرسول عليه السلام علم ذلك بقوله يعني لا تمر على هؤلاء المعذرين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، وأمر بالإسراع حتى أن يصيبنا ما أصابهم، يعني أن هذه الأماكن نزلت فيها لعنة الله ونزل فيها غضب الله على من نرأه وحاربه وعصاه وكفر به. يعني من علامات موت القلب أن الإنسان يذهب لهذه الأماكن ودون أن يبكي ودون أن يعتبر، يعني أن قلبه غائب. إذا حصل ذلك ولم يستحضر هذه المعاني ولم يسرع بمغادرة هذه الأماكن، ففي هذه الحالة يخشى أن يعاقب بأن يصيبه نفس المعنى التي أصابت هؤلاء المعذبين. وقد يكون هذا هو السر فيما يسمونه الآن لعنة الفراعنة. يسمونه يعني ليست لعنة الفراعنة، لعنة الله سبحانه وتعالى تصيب من يأتي إلى هذه الأماكن المسمومة حيث نزل العذاب. فإذا الأماكن التي يعرف أنه نزل عذاب الله فيها فينبغي أن يسلك مع هذا المسكن، واضح؟ الإنسان إذا مر بها ممتازا فإما أن يسرع ويبكي وإما أن لا يأتي إلى هذه الأماكن أصلا خشية أن يصيبه ما يعني أصابه. أي نعم، فهذا هو قد يكون هو التفسير الصحيح لما يسمى الآن لعنة الفراعنة. لا هي مش الفراعنة يعني وهم أموات أيضا كمان يظن أنهم يعني يعملون السحر وهذه الأشياء، لا هذه لعنة الله تصيب من يجاورهم في مساكنهم وفي ديارهم بشؤمهم أن يصيبكم ما أصابهم، والله تعالى أعلم. لا يبعد أيضا أن تكون بعض الأماكن التي فيها مظاهر غريبة قد تكون أيضا أماكن نزول عذاب، فربما من أجل يهلك من يعني اقترب منها كمثلث برمودا أو كرمودا أو هذه الأماكن، هذا احتمال قائم الله تعالى أعلم. أيضا قال الرازي: لاجتياحات أثر عظيم في تكميل النفس، لأنه يلقاه أنواع من الضر والبؤس. الإنسان إذا سافر يتمرن وتزيد خبرته بالحياة فيلقى ضررا وبأسا فلا بد من الصبر عليها، وقد يلقى أفاضل مختلفين إذا رحل يتعرف على علماء في خطات مختلفة مختلفين فيستفيد من كل ما ليس عند الآخر، وقد يلقى الأكابر من الناس فيأثر نفسه في مقابلتهم، وقد يصل إلى المرادات الكثيرة فينتفع بها، وقد يشاهد اختلاف أحوال الدنيا بسبب ما خلق الله تعالى في كل طرف من الأحوال الخاصة بهم فتقوى معرفته. وبالجملة فالسياحة لها آثار قوية في الدين، لكن شرط أن تكون هذه السياحة بمعنى يسير في الأرض للاعتبار وللعظة للهجرة للجهاد لطلب العلم وغير ذلك من أنواع الطاعات. قال القاضي: إنما جعل ذكر الركوع والسجود حماية عن الصلاة، قال الراكعون الساجدون ولم يقل المصلين، لأن سائر أشكال المصلي موافق للعادة وهو قيامه وقعوده، والذي يخرج عن العادة في ذلك هو الركوع والسجود، وبه يتبين الفرق بين المصلي وغيره. ويمكن أن يقال القيام أول مراتب التواضع لله تعالى، والركوع وسطها والسجود غايتها، فخط الركوع والسجود بالذكر لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية، تنبيها على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم. ذكروا في سر العطف في موضعين من هذه النعوت وجوها، لأن الله تعالى قال: السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، ثم قال في السماعة: الآمر بالمعروف وعطف بالواو والناهون عن المنكر، ثم قال: والحافظون لحدود الله. فما السر في وجود الواو في هذين الموضعين؟ أما قوله تعالى والناهون عن المنكر فقالوا سر العطف فيه إما الدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة وصفة واحدة، لأن بينهما تلازما في الذهن والخارج، يعني قال عز وجل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر إشارة إلى أن هاتين الوظيفتين ثم صفة واحدة وفعل واحد، ولكن تفعيل أو في الخارج، لأن الأمر بالمعروف يستلزم النهي عن المنكر. إذا أمرت بالصلاة فأنت تنهى عن ترك الصلاة، إذا نهيت عن ترك الصلاة فكأنك تأمر بالصلاة، وهكذا. فلما رأيناه من التلازم سواء كان في الذهن أو في الخارج الواقع الخارجي اعتبر كأنهما يعني وظيفة واحدة وخصلة واحدة وصفة واحدة. لماذا؟ لأن الأوامر تتضمن النواهي. أي نعم. يعني أحدهما طلب فعل والآخر طلب ترك، فكان بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضي للعصر بخلاف ما قبلهما. أما الموضع الثاني هو قوله تعالى والحافظون لحدود الله، فقيل سر العصر فيه الإذان بأن التعداد قد تم بالسبعة، لأن السبعة هو العدد الثاني. يعني العرب لما تعد عندك إذا وصلت السبع رقم سبعة فكل هذا عدد تاما، فيجب يبدأون عز جديد بالواو. فمثلا يقول مثلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة عشرة وهكذا، واضح؟ فإذا وصلوا تفرغوا من السبعة يقولون وثمانية، فهذه اسمها واو إيه؟ واو الثمانية. فهنا في نفس هذه الآية السائبون العابدون الحاملون السائحون الرافعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر فصلة واحدة، والحافظون لحدود الله، واضح؟ لأنها جاءت في السفر إيه؟ الثمانية، ولذلك تسمى واو الثمانية. ونظر فيه بأن الدال على التمام لفظة سبعة لاستعماله في التكثير لا معدودة، وهذا نفس ما قالوه في قوله تبارك وتعالى ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، نفس الشيء قالوا الواو الثمانين. لكن الحقيقة هذا المبحث فيه يعني نقاش كثير، ومن العلماء من أبطل هذا يعني الاستدلال، فيمكن مراجعته في المغني. هو المغني إيه بقى؟ المغني إيه؟ في هذا السياق مغني ابن خدامة؟ أم الإيه؟ يا جماعة صلى الله عليه وسلم، أما نقول المغني في مثل هذا البحث يراجع في المغني، ها؟ مغني اللبيب عن كتب الأعاريف ابن هشام، في سياق بحث لغوي ويقول لك تراجع في حاجة مسألة في المغني، مش معقول هيكون المغني ابن خدامة في فقه الحنبلي، لكن يقول إيه؟ المغني مغني اللبيب عن كتب الأعاريف. وقيل سر العصر التنبيه على أن ما قبله مفصل الفضائل، ما مضى في تفصيل الفضائل السائبون العابدون السائحون إلى آخره، وهذا مجملها أجمل كل ما مضى في قوله والحافظون لحدود الله، لأنه شامل لما قبله وغيره، ومثله يؤتى به معطوفا نحو زيد وعمر وسائر قبيلتهما كرماء، زيد وعمر وسائر قبيلتهما كرماء، فلمغايرته لما قبله بالإجمال والتفصيل والعموم والخصوص عطف عليه. وقيل المراد بحفظ الحدود ظاهره، يعني إقامة الحدود كالقصاص على من استحقه. والصفات الأولى إلى قوله الآمرون بالمعروف هي صناء صفات محمودة للشخص في نفسه، يعني صفات لازمة ويحمد بها الشخص بنفسه. السائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون السجلون، الآمر بالمعروف والنهون عن المنكر، لكن الحافظون لحدود الله هذه له باعتبار غيره، لأن حفظ حدود الله إقامة الحدود على مستحقيها بالقصاص مثلا. فلذا تغاير تعبير الصنفين، فترك العاطف في القسم الأول وعطف في الثاني، ولما كان لابد من اجتماع الأول في شيء واحد ترك فيها العاطف لشدة الاتصال بخلاف هذه، فإنه يجوز اختلاف فاعلها ومن تعلقت به. أيها. ثم قال عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لما بين تعالى في أول السورة وما بعدها أن البراءة من المشركين والمنافقين واجبة، بين سبحانه هنا ما يزيد ذلك تأكيدا، حيث نهى عن الاستغفار لهم بعد تبين شركهم وكفرهم، لأن ظهوره موجب لقطع الموالاة حتى مع الأقرباء، لأن قرابتهم وإن أفادتهم المناسبة لهم والرحمة لهم فلا تفيدهم قبول نور الاستغفار. يعني رغم أن صلة الرحم أو القرابة تفيد هؤلاء الكفار الشفقة بهم أو الرحمة لهم من أن يعذبهم الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الشفقة أو هذه المناسبة لا تصل إلى حد أن أنهم يعني إلى حد قبول نور الاستغفار، فإن نور الاستغفار لا ينفذ في هذه القلوب المعتنة، فلا أصلح أن يعني إيه أن يستغفر المؤمنون لهم. لماذا؟ لأن الله لا يغفر أن يشرك به، فنور الاستغفار لا يصل أبدا لهذه القلوب المتلوثة برزق ونبت الشرك والكفر المبين. فمن ثم لا ينبغي أبدا أن يعني كما قال تعالى ما كان للنبي، ما ينبغي ولا صح ما كان للنبي والذين آمنوا، ولا يتصور أن يقع ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، لأن الاستغفار هو طلب المغفرة، والله سبحانه وتعالى وكيف يطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة ذنب هو قطع وأخبر أنه لا يغفره أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان الشرك ذنب أعظم لا يغفر فلا ينبغي أبدا وليس من الإيمان أن يستغفر المؤمن بقربه المشرك. لماذا؟ أن الله لا يغفر أن يشرك به. فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله ووعيده، فالله تعالى توعد هؤلاء المشركين أنه لا يغفر لهم أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن الأدب أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا يدعو بشيء قد فرغ منه القضاء. مثلا إذا قلنا بالقول الصحيح في تفسير قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ففي هذه الحالة ليس من الأدب في الدعاء أن تدعو بأن لا ترد على جهنم. لماذا؟ لأن هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فرغ القضاء وتمت كلمة الله في هذا القسم إن منكم إلا واردها، ما منكم أحد إلا وسيرد النار، كل البشر سيدخلون النار ثم يخرجون منها، يخرج منها المؤمنون كما قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر لم يقل ونلقي لأنهم يكونون موجودين ونذر الظالمين فيها جثيا. فليس من الأدب أن تدعو الله في شيء قد حكم هو بخلافه. فإذا كان الله تعالى حكم وقضى أنه لا يغفر أن يشرك به فلا يجوز أن تسأل الله المغفرة لمشرك، واضح؟ فلذلك قال هنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله ووعيده. ثم ذكر تعالى أن السبب في استغفار إبراهيم لأبيه أنه كان لأجل وعد تقدم منه له، يعني لا تتأتي بإبراهيم حينما استغفر الأبي واستغفر في سورة مريم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفية، سأستغفر لك ربي بناء على ماذا؟ يعني كما قال عز وجل في الآية الأخرى نعم يعني قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ثم قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، نعم الشاهد قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك هذا بناء على وعد كان وعده أبوه أنه سيوحد وسيؤمن، فلذلك يعني صبر ذلك من إبراهيم عليه السلام. لكن لما تبين له أنه عدو لله مصر على الشرك تبرأ منه. فلا ينبغي لكم أن تستغفروا من استغفار لأبيه إبراهيم لأبيه المشرك أسوة وقدوة، لأن هذا ليس موضع اقتداء، لأن أباه كان وعده بالإيمان فمن ثم استغفر له، لا أنه كان يواليه ويدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لمن علم أنه مشرك، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أي نعم. فإذا ذكر عز وجل هنا أيضا السبب في استغفار إبراهيم لأبيه أنه كان لأجل وعد تقدم منه له بقوله سأستغفر لك ربي وقوله لأستغفرن لك. أي نعم. لأنه كان قبل أن يتحقق إصراره على الشرك، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده صعدها إياه، فلما تبين له يعني أنه مستقر وراض بالشرك ومصر عليه تبرأ منه، أي تبرأ من أبيه بالكلية فضلا عن الاستغفار له. وبين تعالى الحامل لإبراهيم على الاستغفار، ما هو الدافع الذي دفع إبراهيم على الاستغفار لأبيه لما وعده بالإذان؟ الدافع كان فرض ترحمه وصبره، ولذلك ختم الآية بقوله إن إبراهيم لأواه حليم، هذا هو السبب في أنه كان حريصا على أن يستغفر لأبيه لما وعده بالإيمان، إن إبراهيم لأواه حليم، أي كثير التأوه من فرط الرحمة ورفقة القلب، حليم أي صبور على ما يعترضه من الإيذاء، ولذلك حلم عن أبيه مع أن أباه توعده بقوله لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مريا، واستغفر له بقوله سلام عليك سأستغفر لك ربي، وذلك قبل التبين، فليس لغيره أن يأتي به في ذلك. وفي الآية تأكيد لوجوب الاجتناب بعد التبين، بعدما التبين أنه مصر على الصدق ينبغي أن تجتنبه، لأنه عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه بعد التبين وهو في كمال رقة القلب والحلم، فلا بد أن يكون غيره أكثر منه اجتنابا وتبرؤا، يعني إذا كان إبراهيم الذي هو أكمل الناس رأفة ورحمة، يعني طبعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وما ذلك تبرأ من نبيه، فمن دونه يجب عليه أن يكون أشد في هذا التبرؤ. وقد ساق المفسرون هنا روايات عديدة في نزول الآية، ولما رآها بعضهم متناسية حاول الجمع بينها بتعدد النزول، قالوا تعدد نزول الآية ولا تنافي بين هذه الروايات، لماذا؟ لأن يعني إذا نقتبس أن نبهنا مرارا إذا قيل في الآية نزلت في كذا فقد يراد به أن حكم الآية يشمل ما وقع من كذا الآية في هذه الحادثة، أو يكون حكم الآية يشمل هذه الحادثة لا أنها تعدد سبب نزولها. وقال عطاء بن أبي رباح ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبثية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين. ثم قرأ الآية وهذا فقه جيد، لأن ما دام الإنسان من أهل التوحيد يصلى عليه ما كان للنبي والذين أمامهم أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فيفهم منها أنه يستغفر ويصلى على أي إنسان من أهل التوحيد حتى لو كان فاسقا عاصيا، لكن في تفصيل عند التطبيق أن الشخص الذي يقتدى به هناك بعض العصاة ينبغي أن يمسك عن الصلاة عليه في الظاهر، لكن يترك ذلك لغيره من الناس، كأن مثلا الإمام مقدم في علم الدين مثلا لا يصلي على قاتل نفسه الذي انتحر، لماذا؟ زجرا لغيره، حتى يتسامع الناس أن الشيخ الفلاني رفض أن يصلي على تارك الصلاة، رفض أن يصلي على القاتل نفسه، ولماذا؟ يكون فيه زجر للآخرين. وفي نفس الوقت قال العلماء يدعو له في السر، يجمع بين مصلحة الدعاء له وفي نفس الوقت وبين مصلحة تنفيذ الآخرين من هذه المعصية، لكن عموم الناس يصلون حتى على الفسق أو العاصي، لأن الله لم يحجب الدعاء والاستغفار إلا عن المشركين فقط. وقال بعض اليمانيين استدل بالآيات على أن من تأوه في الصلاة لم تبطل، بعض الناس استدلوا من قال في الصلاة لا تبطل الصلاة، وهذا يحكى عن أبي جعفر إذا قال آهي لم تبطل صلاته، لأنه تعالى مدح إبراهيم عليه السلام بذلك. هل هذا استدلال صحيح؟ أين في هذه الآية أن ذلك كان في الصلاة؟ هذا الدلالة أن ذلك كان يحصل في الصلاة أثناء ما كان يصلي، لا، بالعكس الأئمة في الإسلام يبطلون الصلاة بذلك. لماذا؟ يعني كلمة مكونة من ثلاث حروف وكلمة أجنبية ليس فيها ذكر الله، ليس فيها ذكر الله عز وجل، فذلك تبطل الصلاة لأن ذلك من كلام الناس، ولم يذكر تعالى أن تأوه إبراهيم كان في الصلاة. قال في العناية الله فعال للمبالغة من التأوه، وقياس فعله أن يكون ثلاثيا لأن أمثلة المبالغة إنما يقترض أخذها منه. أمثلة المبالغة يقترض أخذها منه. من ذي ثلاث وهو آها وأوه فقام يقوم أوها وأوه أوه هذا أيضا اسم شعر مضارع بمعنى أتبدر أو أتألم. يعني ولها يعني لغات كثيرة أخرى أوصلها التاجر إلى 22 لغة بكلمة آه أو أواه أو أواه أو غير ذلك. كلها كلمات تقال عند الشكاية والتردع والتحزن مبنيات على ما لزم آثرها إلا آها فانتصابها لإجرائها مجرى المصابح كأنه قيل أتأسف تأسفا. يعني هذا تكون من شدة الحزن أو التردع وعند الشكاية واضح. فإن إبراهيم لأواه حليم هذه إشارة إلى رقة قلب إبراهيم عليه السلام كان رقيق القلب جدا. إن إبراهيم لأواه وأيضا تغفر الوقت لا صحة للصوفية أن يستدل بالآية على صحتها يزعمون من أن آه اسم من أسماء الله الحسنى ويستدلون بهذه الآية إن إبراهيم لأواه فكأنها يزعمون أنها مبالغة من أنه كان يقول إيه دائما يتأوه يقول آه آه. وذلك تجدهم في حلقات الغفلة التي يسمونها حلقات الذكر يقولون هذه الكلمة ويكررونها آه إيه أخذ يعني بدعهم وضل على ذلك. وإن كان الآن يعني أعتقد أن الصوفية ما أظن أنها منتشرة انتشار كبير الذي كانت في الوضع على الأقل في المدن بسبب طبعا التوجه العلماني لأهل المدن التوجه العلماني البعد عن الدين أكثر واضح. لكن لعل في القرى ما زال يوجد آثار للصوفية وبدعها. ثم قال تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول إن الله بكل شيء عليم. هذا من تتمة ما تقدم من تأكد مدعنة المشركين والبراءة منهم وترك الاستغفار لهم وذلك لأنهم حقت عليهم الكلمة حيث قامت عليهم الحجة لإبلاغ الرسل الرسول إليهم ما يتقون ودللته إياهم على الصراط السوي فضلوا عنه فأضلهم الله واستحقوا عقابه تبارك وتعالى. يعني هذه الآية تتمم معنى الآية التي قبلها وما كان الله ليضل قوما يعني هؤلاء القوم الذين حرمنا عليكم الاستغفار لهم واضح. هؤلاء القوم ما كان الله سبحانه وتعالى ليضل لهم إلا بعد أن أقام الحجة عليهم حيث أتاهم الرسول وبلغهم الحق وأقام عليهم الحجة ودعاهم إلى الهدى الذي يعصمهم من الضلال. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم يعني بعد أن بين لهم الحق حتى يبين لهم ما يتقون من الشرك ومن الكبائر والمعاصي إن الله بكل شيء عليم. فما دام قد جاءهم الرسول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عن الله حجة بعد الرسل فقد بين الله لهم ما يتقون عن طريق الرسول ومع ذلك أبوا واستكبروا واستنكفوا وأصروا على الكفر. فمن ثم أضلهم الله بعد أن هداهم بالإيه؟ بالبيان. الهداية هنا بمعنى هداية البيان وليس هداية الإيه؟ القلب الانقياد بالحق لكنها هداية البيان التي يملكها أيضا الرسل. ما تهدها من القرآن الكريم أيوه نعم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم آخر في سورة الرعد ولكل قوم هاد. وفي قصة الهجرة لما سأل الرجل الدليل سأل أبا بكر عن من معه قال هو هادم يهديني يعني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أراد أن يسر حتى لا يذكر له اسمه فقال هو هادم يهديني يقصد يهدي إلى طريق الحق وإلى طريق الله سبحانه وتعالى. إن الله بكل شيء عليم تعليم من سبق أي أنه تعالى عليم بجميع الأشياء التي من جملتها حاجتهم إلى بيان قبح ما لا يستقل العقل بمعرفته فبين لهم ذلك كما فعل هنا لأن العقل لا يستقل بمعرفة القبائح والأمور التي يبغضها الله. فلا يعذب الله قوما حتى تقام عليه الحجة الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، لأن العقل لا يستقل ببيان الشرائع. فمن ثم لم يكن تبارك وتعالى وما كنا معذرين حتى نرزقهم عقولا أو حتى نقصرهم على التوحيد، وإنما قال وما كنا معذرين حتى نبعث رسولا، فلابد أن تبلغهم الحجة الرسالية. فهؤلاء بلغتهم هذه الحجة الرسالية ومع ذلك أضلهم الله لأنهم لم يستجيبوا لها. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تأوية لما تقدم من التبرؤ منهم وإرشاد للمؤمنين بأن يتكلوا على ربهم ولا يرهبوا من أولئك، فإنه إذا كان ناصرهم فلا يضرهم كيدهم، وتنبيه على لزوم امتثال أمره والانقياد لحكمه والتوجه إليه وحده، إذ لا يتأتى لهم ولاية ولا نصر إلا منه تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اعلم أن الله تعالى لما بين فيما تقدم مراتب الناس في أيام غزوة تبوك مؤمنهم ومنافقهم والمنفق لها طوعا أو كرها والمرغب فيها أو عنها والمتكلف نفاقا أو كسلا، وأنبأ عما لحق كل من الوعد والوعيد ونيب الصادقين من غيرهم، ختم بفرقة منهم كانوا تخلفوا ليلا للدعاء. هذا الفريق بالذات مغاير لكل ما مضى، أن هؤلاء تخلفوا بسبب حب الدعاء والراحة ونصورا من الحرق والمشقة، وهؤلاء كانوا صادقين في إيمانهم، هذه المجموعة كانوا صادقين في إيمانهم لكن تخلفوا عن الجهاد ليلا للدعاء. ثم ندموا فتابوا وأنابوا وعلم الله صدق توبتهم فقبلها، ثم أنزل توبتهم في هذه الآية الكريمة وقدرها بتوبته على رسوله وكبار صحبه جبرا لقلوبه، فقال انظر إلى صدر الآية قد تاب الله على النبي والمهاجرين. طبعا النبي والمهاجرين والأنصار هؤلاء مقطوع بأن الله رضي عنهم، فإن الله تعالى رضي عن رسوله ورضي عن المهاجرين ورضي عن الأنصار، أراد أن يطمئن هؤلاء المتخلفين من دون الصادقين بأنهم أدرجوا ظل من يقطع برضا الله عنه تقليلا لهم وتهجئة لنفوسهم. يقول ثم أنزل توبته في هذه الآية وقدرها بتوبته على رسوله صلى الله عليه وسلم وكبار صحبه جبرا لقلوبهم وتنويها لشأنهم بضمهم مع المقطوع بالرضا عنهم وبعثا للمؤمنين على التوبة، وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار، حتى النبي والمهاجرين والأنصار كل على حسبه كل على حسبه، وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله، وأنها صفة التوابين الأوابين صفة الأنبياء كما وصفهم بالصالحين ليظهر قدرة الصلاح. يعني سبق أن ذكرنا هذا أن الله تعالى وصف بعض الأنبياء بأنهم من الصالحين من الصالحين، هل هذا مدح للأنبياء بالصلاح أم ماذا؟ تفضل. مدح لصفة الصلاح حيث تصف هذه الأنبياء، فانتبهوا لهذا، واضح؟ مدح لصفة الصلاح حيث نزلت إلى الأنبياء، كذلك هنا مدح لصفة التوبة حيث صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي. والوصف للمدح كما يكون لمدح الموصوف يكون لمدح الصفة، وهذا من لطائف البلاغة، كما قال حسان رضي الله تعالى عنه ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان شوقي لكن بيقول إيه مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحت فزدت السحابة، فإذا كان يعني ففلفت أن كلام حسان أقوى أقوى بكثير، أنه يقول ما إن مدحت يعني إني لم أمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالته لكني مدحت مقالتي لمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا الوصف للمدح كما يكون لمدح الموصوف يكون أحيانا لمدح الصفة، وهذا هو الشاهد. ما إن مدحت محمدا بمقالته لكن مدحت مقالته بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: ودلت على فضل عثمان لأنه جهد جيش العسرة بمال لم يبلغ غيره مبلغه. يعني هذه الآية الكريمة تدل على فضيلة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وقد جمع الله تعالى بين ذكر نبيه وذكرهم ووصفهم باتباع، فوجب القطع بموالاتهم. الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني في وقت العسرة، والساعة تستعمل في معنى الزمان المطلق كما تستعمل الغداء والعشية واليوم، يعني زمان مطلق وليس قدرا معينا كما نقدره نحن الآن بواحد من 24. والعسرة هي حالهم في غزوة تبوك، ولذلك كانوا يسمونها غزوة العسرة. كانوا في عسرة من الظهر، يعني من لم يكن عندهم دواب تكفي للمجاهدين كي يركبوا عليها، فكان يعتقد العشرة على بعير واحد، الجمل الواحد يتناوب عليه عشرة من الصحابة لخلة الظهر أو عسرة الظهر. وكانوا في عسرة من الزاد، حتى إن رجلين كان يشقان التمرة بينهما، تمرة واحدة تشق نصفين لكل صحابي نصف تمرة، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمسها هذا ثم يشرب عليها ثم يمسها الآخر ثم يشرب عليها. طبعا معليش في عسرة من شدة رهبان الحر ومن الجد، جد وقحط وحر شديد. وفي عسرة من الماء، حتى بلغ بأحدهم العطش أن نحر بعيرة فعصر فرسه فشربه وجعل ما بقي على كبده. ونقل الرضي عن أبي مسلم أنه يجوز أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال والأوقات الشديدة على الرسول وعلى المؤمنين، يعني ليس فقط غزوة العسرة التي غزوة تبوك وإنما أيضا جميع يعني ساعات الشدة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، فيدخل فيه غزوة الخندق وغيرها. وقد ذكر تعالى بعضها في كتابه في قوله سبحانه: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وقال أيضا: ولقد صدقكم الله وعده إذ أحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم إلى آخر الآية. والمقصود منه وصف المهاجرين والأنصار بأنهم اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في الأوقات الشديدة والأحوال الصعبة، وذلك يفيد نهاية المدح والتعظيم. يقول القاسمي: هذا الاحتمال وإن كان مما يسعه اللفظ الكريم هو عموم كلمة العسرة لكل لحظات الشدة والعسرة، إلا أنه يبعده عنه سياق الآية وسباقها. القاصران على غزوة تبوك، سياق الآية بل السورة كلها في غزوة تبوك، فيكون مناسبا أن تقصر ساعة العسرة على غزوة العسرة التي هي غزوة تبوك. ولم يتفق في غيرها عسر في الخروج واتباعه عليه السلام، بل وقع احيانا في مطاف القتال، وقد اتفق علماء الاثر والسير على تسميته غزوه العسره وعلى تسميه الجيش الذي خرج فيها بانه جيش العسره. من بعد ما كاد يزيد قلوب فريق منهم، يعني عن الحق او عن الثبات على الاتباع للذي نالهم من المشقه والشده في سفرهم. وفي تكرير التوبة عليهم بقوله: ثم تاب عليهم، يعني أول الآية إيه؟ لقد تاب الله، ثم قال: ثم تاب عليهم، تأكيد ظاهر واعتناء بشأنها، هذا إذا كان الضمير راجعا إلى من تقدم ذكر التوبة عنهم، وإن كان الضمير إلى الفريق الثاني فلا تكرار. وقال بعضهم: ذكر التوبة أولا قبل ذكر الذنب تفضلا منه وتطيبا لطلبهم، ثم ذكر الذنب بعد ذلك وأردته بذكر التوبة مرة أخرى تعظيما لشأنهم، وليعلموا أنه تعالى قد قبل توبتهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتاب أيضا على الثلاثة الذين خلفوا، أي تركوا وأخروا عن قبول التوبة في الحال، فهو الثلاثة بالذات أجل الفصل في شأنهم وأجل الحكم بقبول توبة. أبدل هذه معناها إيه؟ هي معنى كلمة خلف، خلفوا أي نعم، أي تركوا وأخروا عن قبول التوبة في الحال، كما قدمت توبة أولئك المتخلفين المتقدم ذكرهم. والثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة وهلال بن أمية، وكلهم من الأنصار. لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم حتى نزل القرآن بتوبتهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي مع سعتها، مع أن الأرض واسعة لكنها صارت ضيقة جدا من شدة الكرب والضيق على هؤلاء المخلفين. وهذا يمثل الحيرة في أمرهم، كأنهم لا يجدون فيها مكانا يقرون فيه، كل هذه الأرض بما رحبت ضاقت عليهم، فكأنهم لا يجدون مكانا واحدا يستقرون فيه ويطمئنون فيه. لماذا؟ قلقا وجزعا مما هم فيه، إذ لم يمكنهم الذهاب لأحد، لم يمكنهم الذهاب لأحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من مجالستهم ومحادثتهم، قاطعهم جميع المسلمين. فضاقت عليهم أنفسهم، يعني ضاقت عليهم الأرض من رحبت، فضاقت عليهم أنفسهم يعني قلوبهم من فرط الوحشة والجفوة والغم، بحيث لا يسعها أنس ولا ذروه، وذلك لأنهم لازموا بيوتهم وهجروا نحو من 50 ليلة، وفيه ترق من ضيق الأرض إلى ضيقهم في أنفسهم، وهو في غاية البلاغة، في غاية البلاغة، ترقى من الأدنى إلى الأعلى، فجعل ضيق الأرض مرحلة أعلى منها ضيق أنفسهم، فهذا بلا شك من أقوى يعني مراتب البلاغة وأعلاها. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا هنا بمعنى علموا، أن لا ملجأ من الله أي لا مفر من غضب الله إلا إليه، أي إلى استغفاره. ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي ليستقيموا على توبتهم ويستمروا عليها، أو ليعدوا من جملة التائبين، أو المعنى قبل توبتهم ليتوبوا في المستقبل. ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني إما ليتوبوا يعني ليستقيموا على التوبة ويستمروا عليها، أو ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني يصيروا أو يعدوا من جملة التائبين، أو تاب عليهم ليتوبوا فيما يستقبل، إذا علموا أنهم إذا تابوا إلى الله تاب عليهم فيما مضى ليتوبوا في المستقبل إذا صدرت منهم هفوة، ولا يقنطوا من كرمه عز وجل، إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي في إيمانهم ومعاهدتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على الطاعة. هي مأخوذة من قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أو المقصود بالصادقين الثلاثة المخلفين، أي كونوا مثلهم في صدقهم وخلوص نيتهم. اختلف المفسرون في المراد بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فكونوا مع الصادقين. هناك قول إنهم النبي وأصحابه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني الصادقين الذين ذكروا آنفا في قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. أو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، المقصود بها أبو بكر وعمر، وقد قرئ وكونوا مع الصادقين، الصادقين يعني أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي الثلاثة الذين كلفوا، لأنهم إنما نزوا بالصدق. أو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين المهاجرين، بالذات المهاجرين، لأن الله سبحانه وتعالى مدحهم في سورة الحشر، فقال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. ولذلك قالوا إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه احتج بهذه الآية يوم الخفيفة، فقال: يا معشر الأنصار، إن الله يقول في كتابه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هم؟ فقال في الأنصار: أنتم هم، يعني المهاجرون. قال: فإن الله تعالى يقول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمركم أن تكونوا معنا ولم يأمرنا أن نكون معكم. فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. أين قول الأخير قيل أو قبل الأخير قالوا إن هذه الآية مقصود بها أهل الكتاب. يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله في إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكونوا مع الصادقين. وهناك قول بمعنى بأنها خطاب عام يكون مع الصادقين عموما. واضح. وتكونوا مع بمعنى من. تكونوا مع الصادقين يعني نكونوا من الصادقين. هنا بعض التنبيهات متعلقة بهذه الآية الكريمة. الحقيقة كنت أود أن نتجاوز عن ذكر الحديث الطويل حديث سعى وتوبة كعب ابن مالك وصاح إليه، لكن إن كان يظن بأن يفوت هذا الحديث العظيم الذي فيه كثير من العبر والفوائد، فنجتهد إن شاء الله تعالى في تلاوته بقدر المستطاع بدون تعليقات كثيرة. قد روى الإمام أحمد والشيخان من حديث كعب وصاحبيه مبسوطا بما يوضح هذه الآية. قال الزهري أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وكان قائد كعب من بنيه لأنه عمي فكان ابنه هذا هو قائدا. قال سمعت كعبا يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. طبعا الحقيقة يعني هذا الحديث قطعة أدبية في غاية من الروعة ومن البلاغة، لكن طبعا نحن الآن لا يناسب أن نفصل في هذا، لكن تجد قمة البلاغة في ألفاظ هذا الحديث. يقول كعب رضي الله تعالى عنه لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها قط إلا في غزاة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفارد، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم وجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني لم يكن ديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغير إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل، ورجى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغداة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعب يعني أمين، فتجهد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، فصفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهادي شيئا، فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إن أردت أو إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى لي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا والمسلمون معه ولم أقض من جهادي شيئا، وقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه، فغدوت بعد لأتجهد فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتنادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغزوة، فهممت أن أرتحل فألحقهم وليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغبوطا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره الله عز وجل، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة حدثه يا رسول الله برداه والنظر في عرفيه، يعني اغتابه، قال اختبت عن الجهاد بالتأنق في ثيابه برداء والنظر في عرفيه في المرآية التزين. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، وهكذا ده الإنسان إذا حضر مسجد اللحامين أكيد لحوم البشر الغيابين أن يبادر بقوله بئس ما قلت وأن يدفع عن أخيه بظهر الغيب. فقال معاذ بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قاتلا راجعا من تبوك حضرني بثي وصفقت أتذكر الكذب. حضر الحزن لما علم أن رسول الله راجع إلى المدينة من تبوك وصفقت أتذكر يريد أن ماذا سيكون المخرج. فكان المخرج أمامه هو أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فصفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من صفقته غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا فأجمعت صدقة عزمت على أن أكون صادقا. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المتكلفون فصفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا. فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد اشتريت ظهرا؟ فقلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. لقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليمكن الله أن يسخطك علي. ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه يعني تحزن مني لسببك إني لأرجو عقبى ذلك من الله عز وجل. والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. فقم وقام إلي رجال من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجز يعني ما كنتش قادر لما لكنك لقد عجز ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتذر به المتكلفون فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال ثم قلت لهم هل لقي معي هذا أحد؟ المصيبة إذا عمت إيه؟ صابت يعني تخف المصيبة إذا كانت قال ثم قلت لهم هل لقي معي هذا احد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت فمن هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما اسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. فقال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا ايها الثلاثه من بين من تخلف. نهى الصحابه عن ان يتكلم احد مع هؤلاء الثلاثه دون الاخرين من المنافقين. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الارض فما هي بالارض التي كنت اعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليله. فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أسد القوم وأجلبهم فكنت أكهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم يسلم عليه وأقول في نفسي أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا. ثم أصلي قريبا منه وأشاركه النظر فإذا أقدمت على صلاتي نظر إلي يعني أنظر المحبة المتبادلة بينه وبين الرسول عليه السلام. ومع ذلك الرسول يعني أمسك عن كلامه. يقول ثم أصلي قريبا منه وأشاركه النظر فإذا أقدمت على صلاتي نظر إلي فإذا التفت نحوه أعرض عني صلى الله عليه وسلم. حتى إذا طال علي ذلك بالهجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال فسكت. قال فعدت له فسكت فقال الله ورسوله أعلم. قال فصابت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بنبطي من أنباط الشام، الأنباط هم الفلاحون والزارعون من العجم والروم، ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إليه حتى جاء فدفع إليه كتابا من ملك غسان، يعني هذا الكتاب هو في المدينة نشر الخبر، والخبر راح لملك غسان، فملك غسان أراد أن يوعيه فإن تعالى أن يعمل نجوم سياسة عندنا، يعني قال له دفع إليه كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواتك، الحق بنا نواتك. قال فقلت حين قرأته وهذا أيضا من البلاء، هذه أيضا فتنة وبلاء، فانظر كيف تطبق مع هذه الفتنة. قال فتيمنت به التنور ففجرته به وما في الفرن، يعني حتى إذا مضت 40 ليالٍ من 50 إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني يقول يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا اعتزلها ولا تقربها. قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما نشاء. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت وإنه والله ما به من حركة إلى شيء، وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه. قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يقول فيها إذا استأذنته وأنا رجل شاب. قال فلبثنا 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس عن الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلعة يقول بأعلى صوته أبشر يا كعب بن مالك. قال فقررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر أعلن توبة الله عليه. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساعا من أسلم وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرى. ومن ثم كانت كنا أن الشخص الذي يبشرك بخبر صار تخلى عليه يعني ملبس أو ثوبة. يقول والله ما أملك يومئذ غيرهما، واستعرت ثوبي فلبستهما وانطلقت أم أي أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاني الناس فوزا فوزا يهنئونني بتوبة الله، يقولون ليهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس حوله، فقام علي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنئني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا برت تنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبة. فقلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن منا أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي. قال وأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا نلجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب فوالله ما أنعم الله ما أنعم علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه. فإن الله تعالى قال الذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. فقال الله تعالى فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال وكنا أيها الثلاثة الذين خلفنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلفوا فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا عن الغد وإنما هو تخليفه إيانا. كلمة على الثلاثة الذين خلفوا خلفوا عن إيه؟ أخرت ثورته مش خلفوا عن الغد لا واضح خلفوا عن إيه؟ أن قبلهم مجموعة كانت ثابت وقبل الله توبتهم وآخرون مرجون عن أمر الله إلى آخره واضح. أما هؤلاء فهو فالمقصود تخليفه إيانا وارجعوه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وفي روايات ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا فاجتنب الناس كلامنا فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر فما من شيء أهم إلي من أن أموت. كل الخوف كان أنه يموت في هذه المرحلة فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي ولا يسلم علي. قال وأنزل الله عز وجل توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الأخير من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة وكانت أم سلمة محسنة في شأنه معتنية بأمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة كيد على كعب بن مالك قال أفلا أرسل إليه فأبشره قال إذا يحكمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليل حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. قال ابن كثير هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته وقد تضمن تفسير الآية بأحسن الوجوه وأبسطها. قال بعض المفسرين في الآية دليل على أن الشدة على من فعل الخطيئة وعلى دليل على الشدة على من فعل الخطيئة وعلى قطع ما ينهي عن الطاعة. يعني هذه مسألة فية كما قال الحافظ ابن حجر يؤخذ من هذا الحديث أن القوي في دينه يؤخذ بأشد مما يؤخذ به الضعيف. هؤلاء الثلاثة لقوة إيمانهم وشدة دينهم يعني كان يقوم بهذه الشدة أيضا. قالوا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الخاشعري في قوله تعالى هنا يعني الذين آمنوا اتقوا الله أي في جميع الرذائل بالاجتناب عنها خاصة رذيلة الكذب وذلك معنى قوله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله بهجرة الكذب بتجنب الكذب وكونوا مع الصادقين فإن الكذب أسوأ الرذائل وأقبحها. لكونه ينافي المروءة. وقد قيل لا مروءة لكذب لكذوب. أي نعم. فإذا المراد من الكلام الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان إخبار الخير الغير عما لا يعلم. يعني حكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان حيوانا ناطقا بخلاف سائر الحيوانات فإنها لا تنطق. لماذا؟ كي يستطيع الإنسان أن يخبر غيره عما لا يعلم. فإذا كان الخبر غير مطابق لم تحصل فائدة النطق، وحصل منه اعتقاد غير مطابق. وذلك من خواص الشيطان، فالكاذب شيطان، فالكاذب شيطان. وكما أن الكذب أقبح الرذائل فالصدق أحسن الفضائل وأصل كل حسنة ومادة كل خصلة محمودة وملاك كل خير وسعادة به يحصل كل كمال. فالصدق يعني ذات إلى كل أنواع الخير وهو أساس الاستقامة. يعني كل من أراد أن يصبح حالا مع الله تعالى ينبغي أن تترقى همته ويقتدي بسعد بن مالك رضي الله تعالى عنه. يعني حينما ذكر أن الله تعالى وفقه إلى الصدق وأنه حمد الله عز وجل على أن وفقه للصدق، يقول يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق فإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فالمفروض للمؤمن عالي الهمة إذا سمع مثل هذا يقول أنا منذ هذه اللحظة لن أحدث إلا صدقا ما بقيت. هذا هو المفروض. إنسان كلما سمع بشيء من هذه الفضائل يعني لا يستأثر لضعفه البشري الذي حصل فيما مضى، لكن ينتهي من اللحظة أن الإنسان ندم فيه عرق ينبض ونفس يتردد ودم يسري وروح تسري في بدنه، هناك أمل في أن يصبح من أعظم أولياء الله. فيقول ولا مفتوح، تستطيع أن تترقى إلى أعلى المقامات ولن يمنعك يعني مانع بإذن الله عز وجل. إذا أعجبتك خصال امرئ فكله يكن منك ما يعجبك، فليس لدى المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. إذا طرقت باب الأخلاق الحسنة لن تجد حاجبا يحجبك على الدخول، لا ستدخل. لكن المشكلة أن الشيطان يثبط الإنسان كل مرة أن يكون يختم على قلبه يقول أمامك ريم طويل فارقد في وادي المعاصي والتفريط. لكن الإنسان ينبغي أن تتحرك همته إذا سمع مثل هذه المعاهدات، هذا عهد مع الله، إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت إلى أن أموت. فنفس مشكلة الكذب أن الإنسان ينظر إلى المصلحة التي تترتب على الكذب، يقول لو لم أكذب يعني لو ما عملتش الشهادة المزورة سأحرم من العلاء ونفسي أو لم أمنح الأجازة. أغلب حالات الكذب الآن نتصرف يعني معها على أنها شيء عادي جدا وبدون أدنى تحرك بمنتهى البساطة. الإنسان يعمل شهادات مزورة ويزور بطاقات ويزور وثائق ويكذب في البيانات التي يختلف في الحقوق يعني صدق من صدق البيانات، فهو يخطر فعلا بعض الأشياء يعني يخطر إذا قضى. لكن هو ينبغي أن يحسن المقارنة بين مكاسب الصدق وأضرار الكذب. يعني أخذت أضرار الكذب يعني على الأقل حتى الإنسان الذي ليس عنده دين كيف يحترم نفسه؟ هيخسر نفسه كيف يعني ينظر ثقة نفسه تتحطم بلا شك؟ واضح ثقة الناس به أيضا. ثم إنه يذكر عند الله كذابا، يدعى عند الله الكذاب فلان ابن فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق عليكم بالصدق فإن الرجل عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكثر عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكثر عند الله كذابا. فهل ترضى أن تكثر عند الله كذابا في ديوان وقائمة سوداء للكذابين؟ والملائكة إذا ذكرتك تقول كذاب فلان. فينبغي الإنسان أن يتحرى الصدق حتى لو كلفه، لانه هو يظن انه يخسر. لا، هو الصدق انت تكسب، ما مكافاه الخساره في جانب الاخر. يكفي ان الصدق يعني من بركه الصدق انه ذهب الى كل انواع الخير والطاعات. الصدق يهدي الى البر. ولذلك يعني كان بعض الشيوخ اذا اتاه شاب تائب واراد ان يستقيم ويساله ماذا افعل كي اطيع الله، لا يكثر عليه من التكاليف، لا يقول له عليك بالصلاه والصيام وكذا وكذا، لا يقول له عليك بالصدق فقط اخذا من هذا الحديث. فان الصدق يهدي الى ده، اذا التزم الصدق فكل حياته ستستقيم دينا وبنيا. يقول فأصله الصدق في عهد الله تعالى الذي هو نتيجة الوفاء بميثاق الفطرة أو نفسه، كما قال تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في عقد العزيمة ووعد الخليقة، كما قال في إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. وإذا روعي في المواطن كلها، إذا كان في كل موقف حرص على الصدق حتى الخاطر والفكر والنية والقول والعمل، صدقت المنامات والواردات والأحوال والمقامات والمواهب والمشاهدات، كأنه أصل شجرة الكمال وبذر ثمرة الأحوال. ولما أوجب تعالى الكون مع الصادقين، أشار تعالى إلى أن النفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب كفاية، فلا يجوز تخلف الجميع، ولا يلزم النفر من ذات كافة. فقال سبحانه وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يملون العدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين.